لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله عز وجل التوفيق لنا والشيخ الكريم، وأسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. قول الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن النبي قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم كن عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله بأبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: باب قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أراد رحمه الله تعالى من إيراد هذا الباب بعد تلك الأبواب السابقة التي تبين الشرك وتعلق أهل القبور بالأولياء المقبورين، وتعلق من يتعلق بالصالحين سواء كانوا موتى أو على قيد الحياة، أراد رحمه الله تعالى إطفال ذلك. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ملك الهداية لعمي أبي طالب، ولا استطاع أن ينفعه، فذلك ما استطاع أن ينفع أقرب أقربائه أعمامه وابنته عندما سرق به وقال: لا أغني عنكم من الله شيئا. فغيره من باب أولى لا يدعى ولا يستغاث به، لأنه لا يملك لا نفعا لا جلب نفع ولا دفع ضرر، سواء كان في حياته أو بعد موته. بعد موته متهم بعمل، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فالميت عمله منقطع، فكيف ينفع غيره؟ وكذلك الحي لا يستطيع. وهذا أفضل الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، آخر الرسل وخاتمه، لا ينفع عمه أبو طالب بهدايته، وكذلك نهي عن الاستغفار له. دل على أن تلك الأمور لا يملكها إلا الله، فلا يدعى إلا الله، ولا تطلب الهداية إلا من الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا تكون العبادة إلا لله أيا كانت العبادة، سواء من العبادة الظاهرة وهي عبادات الجوارح أو العبادات القلبية، الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والخشية وغيرها، لا تكون إلا لله. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حرصه على عمه أبو طالب دليل على أن على الدعاة الاستمرار في بيان الحق وتوضيحه وإرشاد الناس وهدايته، هداية الدلالة والإرشاد، وإنك لتهدي على صراط مستقيم، هذا الصراط الذي يهدي إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، دلالة الإرشاد وبيان وتوضيح. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية التوفيق والحمل، فغيره من باب أولى. وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على الدعوة تبليغ هذا الدين، وفيه عيادة المشرك لدعوته إلى هذا الدين، وبيان ما أعد الله سبحانه وتعالى للقادمين عليه الداخلين في دينه، وبيان ما أعد الله سبحانه وتعالى للمعرضين. وهذه هي مهمة الرسل، مبشرين ومنذرين، مبشرين من أطاعهم ومنذرين من عصاهم، دالين الناس على الخير، مرشدينهم إليه، مبينين لهم الحق. وأما الهداية الخاصة بالتوفيق وبالعمل فلا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية قيل أنها نزلت في عم أبي طالب، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هي عامة مع علم أن نزولها خاص، لكنها عامة. ولهذا المشركون لا يدعى لهم، لا يستغفر لهم، وإنما يدعى لهم بالهداية والتوفيق. وأما الاستغفار فلا، لأن الله سبحانه وتعالى نهى الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا ما كان للنبي، يعني ما كان ما ينبغي للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، يعني ما ينبغي لهم، هذا نهي الاستغفار. لأن من كان آمن مع الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمعه يدعو لعمه أبي طالب أبو طالب قام يستغفر لمن مات من أقربائه من المشركين، فنهاهم الرسول فنهاهم الله سبحانه وتعالى ما كان ينبغي، ما كان للنبي، يعني ما كان ينبغي للنبي ولا كان ينبغي للمؤمن أن يستغفر المشركين، ولكن نطلب لهم الهداية ونسأل الله أن يهديهم فكذلك كل من خرج عن هذا الدين وكل من حاد عنه ببدعة ظلمة، لأن البدعة تذهب الدين وتميته وتنقضه عروة عروة عروة. والمبتدع في الدين إنما عمله ذلك اتهام لدين الله بالنقص، والله قد أكمله وأتمه، واتهام للرسول صلى الله عليه وسلم بعدم تبليغ هذا الدين. فالبدعة تذهب الدين وتطعن فيه في رسولنا صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ هذا الدين، وهو يريد التبليغ ويكمله لأنه ناقص. والدين لا يذهب جملة واحدة، وإنما ينتقض عروة عروة وشيئا فشيئا حتى يذهب كله. فالمشركون لا يدعى لهم، وكذلك من كان على ذلك الأمر وانتهج ذلك الناس. وإنما يدعى لهم بالهداية، يعني الدعوة الأولى لا يدعى لهم بالاستغفار، وإنما يدعى لهم بالهداية وسؤال الله لهم الهداية. وعلى هذا من يقول أو ينادي بالتقارب بين الشيعة الرافضة وبين المسلمين، ففرق بين الشيعة الرافضة وبين أهل السنة فرق كبير وشاسع. خالفوا في توحيد الربوبية وأن له غير الله سبحانه وتعالى وأن له تصرف في الكون. خالفوا في توحيد الألوهية وصرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. خالفوا في توحيد الأسماء والصفات. خالفوا فيما يجب. فيما يجب في القرآن الكريم، لأنه كلام الله وحفظه من الزيادة والنقصان. خالفوا فيه أهل السنة وقالوا قرآنكم هذا لا يأتي على ثلث القرآن الذي معنا، هو قرآن عائشة وقرآن فاطمة، ما أدري ماذا يفهمون. خالفوا فيما يجب للرسول صلى الله عليه وسلم. خالفوا فيما يجب لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كلهم كفار. خالفوا فيما يجب لأهل السنة والجماعة. فكيف التوفيق؟ فكيف التوفيق بين أهل السنة والجماعة والتقارب؟ هذه دعوة باطلة، بل دعوة ظالمة، بل دعوة يريد منها إماتة هذا الدين وإبعاد المسلمين عن دينهم. كيف يقارب بين من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلم أن الله الخالق الرازق المدبر المحيي المميت وأفرده بجميع ربوبيته وأفرد جميع أعماله الظاهرة والباطنة لله سبحانه وتعالى؟ كيف يوفق بين من يؤمن بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وأنه ما يكون له إلا ما أثبته وبينه على في كتابه وعلى لسان رسله، وينفي عنه ما نفى عنه، ما نفى عن نفسه ونفته عنه رسله؟ كيف يقرب من هؤلاء؟ هذه دعوة باطلة عداوة كيدية بالإسلام والمسلمين، وما ذلك إلا أنهم انتهجوا على المنهج الذي ارتسم لهم حسن البنا، وهو الذي قال بذلك التقارب وحاول وجمعهم فتعلهم مكاتب التقريب، فساروا على ذلك المنهج وتعلموا ممن تعلموا، وإن كانوا يحملون الشهادات العالية والدرجات الرفيعة، لكن المنهج هو المنهج، منهج فاسد ومنهج خبيث. فليس هناك تقارب بين من بعد عن الله سبحانه وتعالى ومن تعلق بالله سبحانه وتعالى، بين هذا وهذا بون شاسع. وأما المشرك فلا يستغفر له، لكن ندعو لهم بالهداية، أسأل الله أن يهديهم وأن يأتي به. وإن كان في سابق علمه عدم هدايته، أسأل الله أن يكفينا شرهم بما شاء وأن يعجل بها لك. هذا هو دين الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا دينا، بلغه أكمل بلاغ وأوفى بلاغ وما نقص منه شيء، ومن يأتي بلاد فقد اتهمه صلى الله عليه وسلم. هذا أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وقف يحميه وينصره ويدافع عنه بعد موت جده عبد المطلب، وقف معه عمه وحال بين ظالمتك والوصول إليه، ولقي ما لقي. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم حريص عليه. هذا بيان على أن يحرص الإنسان على من تحت يده وأقاربه لهدايته، وهو تلك الهداية التي يبينها لهم، هداية الدلالة والإرشاد والبيان والتوضيح. وأما هداية القلوب إنما يملكها علام الغيوب سبحانه وتعالى، وهذا فيه دليل على جلساء السوء كيف عملوا به وما زال به حتى ما فعل الشرك. هذا يقول الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. العبد الظالم والمقصر على يديه على ما فعل وما سار على المنهج وما سار على ذلك الوحي، ثم ذكره بتلك القاعدة الخبيثة، تلك النعرة الجاهلية، النعرة القبلية والعصبية، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذه نعرة جاهلية ونعرة عصبية، وهي لا زال. وهذه قاعدة خبيثة، ولهذا ذكرها الله سبحانه وتعالى بقولهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ومهتدون. وكذلك فرعون ما قال لموسى: فما بال القرون الأولى؟ ولهذا تنصح من تنصح فيقول الناس على هذا. هذه قاعدة خبيثة، الناس ما أتوا بدين ولو بينوا دين الله سبحانه وتعالى، تقول الناس جميعا انظر ماذا يعملون، انظر ماذا يعملون. نقول هل تلك الكثرة هي التي بينت دين الله؟ هل تلك الكثرة هم يسيرون صحيحا وعلى حق؟ ما كان خاطب الله سبحانه وتعالى رسوله وإن تطع أكثر من في الأرض يغلوك عن سبيله؟ فوطعت الكثير وملت مع الكثرة وهم في ضلال سيضلونك. فالأمر خطير أن نقول الناس على هذا ويسيرون على هذا ويعملون على هذا، هذا خطأ. ولهذا حذيفة بن اليمان عندما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم وفي ذلك الأمر الأخير يكون به دخن، قال وما دخنه؟ قال قوم من بني جدتنا وتكلمون بكلامنا. فأوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم بلزوم إمام المسلمين وجماعته، فقال يا رسول الله إن لم يكن لهم إمام ولا جماعة. قال أنت وحدك جماعة، لأنك تغض على أصل الشجرة وتغض على الأصل. فالسواد وكثرتهم ليست وعمل الرسى والحق والهدى، وإنما الدين غليظ كما بدا غليظ. فطوبى للغرباء المتمسكون بهذا الدين والمصمون بالجفاء والقسوة وعدم الدين. وأما أهل التمنع في الدين كلامهم مختلف وكلامهم ليس عليه دليل ومبني على الهيام، فهؤلاء لا يصار خلفهم. وهذه قاعدة خبيثة، فما زال به حتى قال أنا على ملة عبد المطلب، يعني مات على الشرك. وهذه هي الصحبة السلية. أما أبو جهل فقد قتل يوم بدر على شركه وعلى كبره وهلك على ذلك. وأما عبد الله بن أبي أمية فقد من الله عليه بالإسلام والمسيب بن حزم المخزومي قيل أنه كان ذلكه، لكن الله سبحانه وتعالى من عليه بالإسلام فهو مسلم، وأبوه حزم أيضا مسلم. وأما أبو جهل فمات على كفره. وهذه القصة فيها عبر عظيمة ينبغي لطالب العلم أن يتدبر ما فيها ويسير على منهج الرسل بالدعوة في دعوة الناس وعدم التخاذل. أن الناس ما استمعوا وما أجابوا يطرق، لا، وإنما يستمر في بيان دين الله ولو كان الآخذ عنه واحد. لا بس أن ينشر هذا الدين ويبينه، فإن استمعوا إليه فالحمد لله، وإن لم يستمعوا إليه فلم يستمعوا للرسول صلى الله عليه وسلم من قبله. وهذا هو المنهج وهذا هو الطريق. قل أني سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن أراد الله سبحانه وتعالى له الهداية يسره بذلك السبيل، سبيل الهداية. ومن أراد به غير ذلك لا يسر له السبيل المؤدي إلى هلكته. ومما في هذه الآية أيضا هذه الآية وهذا الحديث وهذه القصة عدم مصاحبة أهل السوء ومجالستهم وأهل البدع. وقد نص علماؤنا رحمهم الله كما بين أيضا الله سبحانه وتعالى في كتابه في عدم مجالستهم وعدم الخوض معهم. وإذا رأيت الذين يقولون في آياتنا فأعرض عنهم. وكذلك قوله تعالى لا تجد قوما ولا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أفعاله كثيرة مع أهل البدع وأهل الضلال كما جاء في قصة ذو القويصر عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم ما جاءه من البحرين فجبله وقال يا محمد اعدل. فعندما ولى قال يخرج من ضئه هذا قوم كذا وكذا وكذا الى اخره. قال فاذا وجدتموهم فاقتلوهم. دليل على ان اهل البدع واهل الضلال ما جزاهم من القتل والابتداد بانهم يزيلون ويميتون دين الله سبحانه وتعالى بخلاف أهل المعاصي. وأهل المعاصي لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم وإن ماتوا على غير توبة أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. ولهذا كان سلفنا الصالح كانوا لا يجالسونهم ولا يستمعون إليهم ولا يتحدثون معهم ولا يرفعونهم إنما يتركونه. فقال الإمام أحمد الإمام محمد بن سيرين الإمام أحمد ومن بعده يونس بن عبيد وأيوب بن أبي تميمة وغيرهم كثير كتب أهل السنة تعد بذلك. وعليك حتى تعرف منهج السلف بعمل مع أهل البدع وأهل الضلال وكيف كان يجفونه كتاب الشريعة إلى جبه وكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي. وكذلك ما ذكره البربهاري في كتابه شرح السنة وابن بطة الحقبلي كتاب الإبان وغيرهم كثير من سلفنا الصالح رضوان الله عليه ماذا كان يفعلون مع أهل البدع وأهل الضلال. وإياك إياك مجالسة هؤلاء السيئين احذرهم وحذر منهم. نسأل الله لنا التوفيق والهداية وأن يصلح قلوبنا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم يا رب العالمين.
على هذا المرتبة
يدعى له بالهداية والاستغفار لا وإنما يدعى له بالهداية. نسأل الله أن يهديهم. لأن البدعة طعن في دين الله بدعة طعن في دين الله ويحتاج. البدعة عمادة لدين الله وافتراس على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يبلغ الدين فهو يزيد فندعونه بالهداية. هذا سؤال يقول لو اختلف عالمان من علماء السنة في حكم وكل معه دليل. علماء السنة ما يختلفون في أمر مقطوع. وإنما ذكرت سابقا وأذكر لاحقا ولا جزء على طالب العلم أن يقرأ رسالتين، رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر أسباب اختلافهم. ولابد أن يعرف طالب العلم أسباب الاختلاف أولا، لا يقرأ الاختلافات مباشرة حتى يكون هائما، وقد ينقدح في دينه أن ذلك الاختلاف من اختلاف الهوى. المسألة الأولى رفع الملام عن الأئمة الأعلام للشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي رسالة صغيرة لا تتدرى ريالا وريالين، لكن فيها علم جم. والرسالة الأخرى رسالة للشيخ الإسلام أيضا محمد بن صالح بن عثيمين رحم الله الجميع، اسمها أسباب اختلاف العلماء. تقرأ تلك الرسالتين وستجد ما يغنيك. وأما الاختلاف إذا اختلف وكان لكل منهم الدليل، وما نريد أن نذكر أسباب الاختلاف، لكن نقول أن الله سبحانه وتعالى ما تركنا أملا ولا تركنا كالبهائم ما نعرف الطريق ولا كيف نتوصل إلى الحق. وكل منا يقرأ القرآن، والله دلنا قال فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى من؟ الله أكبر، هذا هو المرجع، ما تركنا شيء نعلم. وهكذا طلاب العلم الآن يقولون فلان يقول وفلان يقول وهذا له دليل، إذا نحن حملته أقول له ضرب راسك في الجدار لأنك جاهل. ما سبب أنك تتكلم في الخلاف وطلب الخلاف؟ اسأل العلماء، إذا لم تستطع اسأل العلماء يبينون لك المسألة. وعلى العالم والمفتي إذا سئل ما يذكر الخلاف، وإنما يذكر الحكم بدليله فقط، ولا يقول مثلا يا قولان قول الناس قالوا كذا والناس قالوا كذا يترك، هذه ليست فتوى. وإنما أهل السنة والجماعة سلفنا الصالح رضوان الله عليه إذا استفتي أحد أن يفتيه ويذكر له الدليل، وإن لم يستحضر الدليل ذكر له جواب المسألة فقط. وطالب العلم المبتدئ لا يذهب إلى الخلافيات، ولا ينبغي له أن يقرأ بنفسه، ولكن يقرأ على من يعلمه ويمير له الطريق ويبين له ذلك. فأن التزام الكتاب بحال ما يعرف طريقة الاستدلال استدلال العلماء وطريقة فهم النصوص وما يترتب على ذلك طريق التصحيح والتضعيف، وإنما الإنسان يتعلم ولا بد له من معلم، ولا بد أن يكون ذلك المعلم معلم سلفي. فإياك أن تخوض في الخلافيات، وإذا أشكلت عليك لا تعمل حتى تسأل عنها نعم. وقبل هذا لا أنسى، لا بد من قراءة هاتين النصتين، طالب العلم يقرأهما وأكررها، طالب العلم يقرأها. نعم.
قوله باب قول الله تعالى إن ثلاثة فيمن أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
نعم.
قال بعض أهل العلم في هذا الطالب قول الله تعالى فالذين آمنوا به منهم أبو طالب وعزروه منهم أبو طالب فاتبع النور الذي انزل معه ليس منهم ابو طالب. ومن شعر ابي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم
لعلي لقد حدثت وجدا باحمد واخوته ذات المحب المواصل، فلا زالت الدنيا جمالا لاهلها ودينا لمن ولاه رب المشاكل، كما مثله في الناس اي مؤمل اذا قاسه الحكام عند التفاضل، حليم رشيم عادل غير طالب يوالي الها ليس عنه بغافل.
اسلم كلامه ما اسلم، اسلم كلامه ولكن روحه ما اسلم.
فوالله لولا اني اجيب بسفه تدور على اشياءنا في المحافل.
لو انه يعني ما كان دخوله في دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتى به يعتبره مسفه، وتذكرون عنه في المحافل وفي الاجتماعات انه ترك دينه ودين ابائه ولهذا اكثروه وقالوا له تراه من مله عبد المطلب.
فوالله لولا أني أجيب بكفة من تزر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهادل، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لا مكذب لا مكذب لدينا ولا يعني بقول الأباطل، فأصبح فينا أحمد في أرمه تعثر عنه سورة المتطاول، حديث حدثت بنفسي دونه وحميته، حدثت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل، فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير باطل، رجال كرام غير ميل نماهم إلى الخير آباء كرام آباء كرام المحاصيل.
كلام 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 جميل، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك هداية القلوب.
سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب على ملة عبد المطلب.
فقد تكون متعددة النزول لا بأس، وإن كان سبب خاص لكن العبرة بعموم الله.
كما سيأتي بيان ذلك في حديث الباب. قال الصديق رحمه الله تعالى يقول تعالى لرسوله إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك، إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء. وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قلت والمنزل هنا هداية التوفيق والقبول والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله، إن أمر ذلك إلى الله.
القلوب أمرها إلى الله ليست إلى أحد، القلوب أمرها إلى الله سبحانه وتعالى ليست إلى أحد، ولكن هل يترك الإنسان الدعوة؟ لا، حتى ولو لم يسمعه لا بد أن يبلغ دين الله، وإن عرضوا عنه لا بد أن يتولوا دين الله، ولو رجموا ولو تكلموا فيه ولو إلى آخره، فقد تكلموا برسول الله، قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا شاعر، قالوا كذا، اتهموا بعرضه، لكنه صار وما كلم ومن، بل كان حتى بآخر لحظاته وحرص على عم أبي طالب في دعوته وهو في سبيل المخلص. فيجب على طالب العلم أن يحرص.
أنا طالب عند التعلم إذا رأى منكر الله يغفر لي، وهذه تتكلم عن
نفسي وعن غيره، يعني هل براتب الإنكار بخلاف البيان التوضيح؟
أقصد البيان،
هذا البيان الإنسان يبين ويوضح ولا يكتمه، لكن البيان والتوضيح يحتاج الآن إلى طريق منتهى الإمام حتى لا يقول أحد ولا يكون من أهل الدعوة والتبليغ، لا أقصد التبليغ يعني جماعة التبليغ، وإنما أقصد من يبلغ دين الله سبحانه وتعالى على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد من يبلغ وبعد ذلك يبلغ ويبين دين الله سبحانه وتعالى، وولاة أمرنا حفظهم الله تعالى ما يمنعنا أحد، وإنما حتى يكون من جهة الرسول مشرفة عليه ويكون في أمر محدود، لأن الناس قد لا يحسنون تبليغ المعاني. المعاني إنما يحسنها أهل العلم. فالإنسان بقدر ما معه إمام المسجد في مسجد، المعلم بين طلابه، مدير المدرسة بين مدرسيه وطلابه، الرجل في بيته في مجتمعه. أما في الأماكن العامة التي لا بد لها منها، لا بد فيها المسجد والجمعة والخطابة، لا بد لها. نسأل الله أن يوفق القائمين على ذلك. هذا من تشير على عمل الشيطان، هذا من عمل الشيطان، لأنه لا يريد لك الخير ولا يريد الناس أن يهتدوا، ورب كلمة تأتي بها كثير. فهذا من تشير من عمل الشيطان، وإياك يا طالب العلم احذر من وساوس الشيطان ومن دغلي.
قلت والمسير هنا بداية التوحيد والقبول، فإن أمر ذلك إلا إن أمر ذلك إلى الله وهو القادر عليه. وأما الإجابة المذكورة بقول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإن هداية الدلالة والبيان فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه.
هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، إنك لتهدي، تبين وترشد وتوضح وتدعو إلى هذا الصراط المستقيم فقط. هذه هي مهمة الرسل ومهمة العلماء وطلاب العلم، وأما الأخرى فهذه يملكها الله سبحانه وتعالى. أو
الصحيح أي
الصحيحين،
فابن المسيب وسعيد المسيب بن حزم أبي وهب ابن أبي وهب ابن عمرو ابن عائد ابن عمران المخزوم القرشي المخزومي أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. اتفق الحديث على أن مراسيله وأصح المراسيل. وقال ابن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد 90 وقد مات 80. وأبوه المسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه، وكذلك جده حزم صحابي استشهد باليمامة. قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة أي علاماتها ومقدماتها. قوله جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين، فإنهما لبني مخزوم وهو أيضا مخزومين، وكان الثلاثة بالذات كفارا، فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. قوله يا عم منادى الله يجوز فيه إثبات الياء وحذفها، حدثت الياء هنا وبقيت الكثرة دليلا عليها. قوله قل لا إله إلا الله أمره أن يقولها لعلم أبي طالب.
كان في ذلك الزمان مشرك ومسلم فقط، ما نزلت الفرائض. أنه قد يقول قائل وهل تنفعه؟ نقول ما نزلت الفرائض، الصلاة نزلت في السنة العاشرة بعد أن عرج الرسول صلى الله عليه وسلم من بعثته العاشرة في مكة، وما كان قبلها إلا دخولا في الإسلام بقول لا إله إلا الله. ولهذا يعرفونه، لهذا عندما قال قولوا كلمة تدين لكم من العرب وتملكون بها العجم، قولوا لا إله إلا الله أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. فكانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، وكانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، فكان استنفع في ذلك الوقت، لأنها ما نزلت الفرائض، وإنما نزلت الصلاة. ثم بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة نزلت بقية شرائع هذا الدين. ولهذا عبد المطلب الذي قال أنا على ملة عبد المطلب ومات، عبد المطلب يعرف الله، عبد المطلب هو الجد الذي قال أنا على ملة عبد المطلب يعرف الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما جاء إبراهيم يريد أدم الكعبة فحسر في وادي محسر، وحصر إبل عبد المطلب، فخرج إليه عبد المطلب ثم دخل إليه فعظمه أبره وقربه، فقال لترجمانه قل له ماذا يريد، فقال له أريد إبلي، فقال أبره قال لترجمانه قل له لقد سقط من عيني، أنا أريد أن أهدم بيته وهو يريد إبله، لقد سقط من عينه بعد أن كان رفيعا أصبح عندي وضيعا. ورد عليه تلك المقولة أنا رب إبلي، أنا رب إبلي، أنا صاحب الإبل، والبيت له رب عرف، يعرفون الرب يعرفون الله أنه الخالق الرازق المدبر المالي الرحيم، لكن ما كانت هذه الدعوة. قال أنا رب إبلي والبيت له رب يحميه وحماه، فهو رب إبلي، أنا أريد إبلي حد والبيت له رب يحميه، ما نستطيع أن نحمي لكن الله يحميه فحماه، فهم يعرفونها، فهم يعرفون تلك الكلمة لا إله إلا الله. نعم. والآن عندما قالوا قل لي عم قل لا إله إلا الله، فلا ترى عن ملة عبد المطلب، لا لا تفرق، هم يعرفون لا إله إلا الله ما معنى، وإذا لما قالوا ترغب عن ملة عبد المطلب. نعم.
قوله قل لا إله إلا الله أمره أن يقولها بعلمها بقاله ما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإطلاق العبادة له وحده، فإن من قالها عن علم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام، لأنهم يعلمون ما دلت عليه، وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر
فقط، ما في أن لا في نفاق، إنما النفاق وكان عندما ندوة أعمال وكان في المدينة ولا كان في يهود ولا كان في، إنما كان في مسلم وكان من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مسلم، تجرد عن جميع الآلة وجعل الأمور كلها لله جميعا فهو مسلم، ما في صلاة ما في صوم ما في حج ما في جهاد ما في ما في ما في، نعم.
فلا يقولها إلا من ترك الشرك وبرئ منه.
هذا
ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم،
ولهذا لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكفر بالطاغوت، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ومن يكفر بالطاغوت قدم كفر ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، هذا هو الأمر الأول وهو الكفر بالطواغيت.
نعم. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة كان فيها المسلمون الموحدون، والمنافقون الذين يقولونها بألسنتهم وهم يعرفون معناها لكن لا يعتقدون.
لهذا يقول الله سبحانه في عرفهم للرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول، والله يعلم أنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أربابهم. نعم.
بما في قلوبهم من العداوة والشك والريب، فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن، وفيها اليهود وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر وواجعهم بأن لا يقولوه ولا يظاهروا عليه عدوا كما هو مذكور في كتب الحديث والسير. قوله كلمة قال القرطبي بالنقد على أنه بدل من لا إله إلا الله،
هذه الكلمة لا إله إلا الله.
ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ مكذوب. قوله أحاج لك بها عند الله، هو بالتشديد الميم من المحاجة، والمراد بها بيان الحجة بها لو قالها في تلك الحال، وفيه دليل على أن الأعمال في الخواتيم، لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات فنفعته. قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، فاستراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المسلمين، كقول فرعون لموسى فما باب الظهور الاولى، وكقوله تعالى وكذلك ما ارسلنا من قبلك من قريه من نذير الا قال في قريه من نذير الا قال فاتركوها انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون.
على امه يعني على دين وعلى مله، على امه يعني على دين وعلى مله. وعلى اثار المسيح ونقتدي ونهتدي.
قوله فاعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاعادا، فيه معرفتهما بمعنى لا اله الا الله، لانهما عرفا ان ابا طالب لو قالها لبرئ من مله عبد المطلب، فان مله عبد المطلب هي الشرك بالله في الهيته، واما الربوبيه فقد اقروا بها كما تقدم.
ولذا قال انا رب ابليس، قال ابليس له ربنا احنا في الربوبيه يقرون بها ما ينكرون.
وقد قال عبد المطلب لابراهيم انا رب الابل والبيت له رب يمنعه منك. وهذه المقاله منهما عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبده قل لا اله الا الله استكبارا عن العمل بمدلولها، كما قال الله تعالى عنهما وعن امثالهما وعن امثالهما من اولئك المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا بشاعر مجنون. فرد عليه بقوله بل جاء بالحق وصدق المرسلين، فبين تعالى استكبارهم عن قول لا إله إلا الله بدلالتها على نفي عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله، فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة تضمن ودلالتها على
دلالة تضمن
ودلالتها عليه وعلى الإقدار دلالة المطابقة ومن حكمة الرب تعالى.
دلالات أقول الدلالات عند أصحاب الأصول أصحاب الكلام ثلاث، تنقسم إلى ثلاث دلالات: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. دلالة المطابقة يعني يدل على جميع يعني يطابقه لا شيء يخرج عنه، وأما دلالة التضمن فيدل على جزء منه، وأما دلالة الالتزام فهو بشيء خارج عنه. وهل يتفيد طالب العلم خاصة في ترويج الأسماء والصفات؟
ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه وهو القادر عليه دون من سواه، فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتبريد الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب ونحو ذلك شيء، لكان حق الناس بذلك وأولاهم به عنه الذي كان يحضه ويحميه وينصره ويؤويه، فسبحان من ظهرت حكمته العقول وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده وإخلاص العمل له وتجريده. قوله فكان آخر ما قال الأحسن فيه الرفع، فكان آخر ما قال الأحسن فيه الرفع على أنه اسم كان، وجملة هو وما بعدها الخبر. قوله هو على ملة عبد المطلب، الظاهر أن أبا طالب قال أنا فغيره الراوي استباحا للفظ المذكور.
أنا الله ما قال أنا عبد المطلب، ما قال هو على ملة عبد المطلب، إنما قال أنا على ملة عبد المطلب، والظاهر أنه الراوي هو الذي غير الضمير، قال هو يعني استقباحا لهذا، وإنما هو من باب الرواية وراوي الخبر ليس بكاذب، لكن استقبح ذلك القول. نعم
غيره الراوي استقباحا للفظ المذكور وهو من التصرفات الحسنة. قاله الحافظ قوله وأبى أن يقول لا إله إلا الله، قال الحافظ هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب. قال ابن المنذر رحمه الله: وفيه الرد على من زعم الإسلام عبد المطلب وأسلافه. فمضرة أصحاب
هكذا يقولون أيضا أنه أسلم، وأن أبوي الرسول أسلم، وهذا زعم منهم حبا للرسول صلى الله عليه وسلم. فأبو طالب مات على الكفر وهذا معلوم، وما يخالفه إلا جاهل، وكذلك أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: أبي وأبوك في النار، أبي وأبوك في النار. ما يحدث. وكذلك عندما استأذن من الله سبحانه وتعالى أن يستغفر لأمه فأبى، واستأذن في زيارته فرضي له أن يزورها. وهكذا أيضا زيارة قبور المشركين للتذكر والاعتبار لا بأس. فزار الرسول صلى الله عليه وسلم وبكى عند قبرها وأبكى. هذا يقول أحدهم: لأن أخر على اسمي خير لي من أقول أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم في النار. فهم على قيد الحياة، وإن لم يصرح بذلك وبهذه المنطقة إن لم يصرح بذلك فقال: قال شيخي الشيخ فلان ينقل قول شيخي. فدليل على أن هذه الأخبار إنما أتت من الذين تبنوا ذلك الفكر المنحرف الذي سار عليه مؤسسهم وباني ذلك المجد الذي يذكرونه مجد المنحرفين، وغرس بناءه حسن البنا، وثمرته أوتيت مع سيد قطب حيث كفر المجتمعات وأمر بالخروج وترك صلاة الجمعة والجماعة.
وأسلافه مضرة أصحاب السوء على الإسلام ومضرة تعظيم الأسلاف، أي إذا زاد على المشروع بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع ترجع إليها عند التنازل. قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم تنه عنك. قال النووي: وفيه جواز الحد من غير استحلاف، وكأن الحد هنا لتأكيد العزم على الاستغفار تقييدا من نفس أبي طالب.
ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحلف على شيء حقيقي، زعم الذين كفروا أن لا يبعث. قل بلى وربي لتبعث. ما استغلف لكنه حلف على حقيقة، فجواز الاستغلال وجواز الحي من غير الاستغلال على الحقائق والتأكيد.
وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. قال ابن ثابت: مات أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة و8 أشهر و11 يوما. وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب 8 أيام. قوله: ما كان بالنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، الآية، أي ما ينبغي لهم ذلك، وهو قرر بمعنى النهي. والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن الإتيان بالفاء المفيدة للتأكيد في قوله: فأنزل الله، بعد قوله: لأستغفرن لك ما لم تنه عنه. يفيد ذلك وقد ذكر العلماء من نزول هذه الآية أسباب أخرى أو أخرى، فلا منافاة لأن أسباب النزول قد تتعدد. قال الحافظ: أما نزول الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب، وأما نزول الآية التي قبلها ففيه نظر، ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة، وهي عامة في حقه وحق غيره. يوضح ذلك ما يأتي في التفسير: فأنزل الله بعد ذلك: ما كان من نبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، الآية. ونزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أنبت، كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام. ويضعف ما ذكره السهيلي أنه يروي في بعض الكتب أنه يروى
أنه رأى في كتب المسعود ولا يقبل قوله في مثل ذلك. نعم. وكتبه لا يعتمد عليه. تكلمنا في أول الكلام وهو المقاربة ودعوة القرب من الشيعة والرافضة، وتكلمنا ما فيه كفاية ومخالفتهم في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وفي القرآن، وما يجب للرسول صلى الله عليه وسلم، وما يجب لأصحابه، وما يجب لأهل السنة. ذكرنا في ذلك الكلام ما فيه كفاية، وأن ليس
لأن مثل ذلك لا يعارض ما في الصحيح انتهى. ففيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم، لأنه إذا حرم الاستغفار فموالاتهم ومحبتهم أولى.
حتى أنهم لا يجلسون معهم يأكلون، يعني السنة لا يأكل معهم، يقول لك إذا أكلت معهم فأنت تحبه أيضا ولا يجاب. بل الإمام أحمد عندما سلم عليه أحد المبتدع ما رد عليه السلام وتكلم عليه بكلام غليظ وأقفل الباب في وجهه ودخل، رحمهم الله رحمة واسعة. ما شاء الله، الله يحفظ ويسره. ما شاء الله، قفل الباب بوجهه.
لا لا، جاء له وسلم على من
بعده ما سلم. تمام تمام. وهكذا أهل البدع وأهل الضلال،
حتى أن الكفار يقول كلهم تكلموا عليه
من
الشيخ
القرطان
لا يعطينا وجه،
لا يعطينا وجه الشيخ. وأنت لست لك وجه حتى يعطى لك وجه، ليس لك وجه حتى يعطى لك وجه. ارجع إلى دين الله واترك ما أنت فيه واقبل، سيكون لك وجه ويقبل الناس عليك بوجوههم. وأما أنت في غيرك فما يقبل عليك بوجهه إلا من كان وجهه كوجهك.
فيه مسائل: الأولى تسبيح إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من،
وهذا ما دخلوا وما تقربوا إلا بعد أن تولى من تولى التقارب بين الرافضة الشيعة الرافضة وأهل السنة، فقربوه وجلسوا معهم وخرجوا معهم واجتمعوا معهم، وأنتم عارفين دعاة الصحيح واجتماعاتهم وجدت، بل يعني اجتمعوا زيوت، بل كان راكبا معهم في سيارته. ولو قرأ، ولو كان طالبا للحق وقرأ فعل السلف لذلك ما فعل، لكنه ليس طالبا للحق وإنما طالب للدنيا للدينار والدرهم. نعم.
الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا للقربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله،
عن التجرد وإخلاص التوحيد.
بخلاف ما عليه من يدعي علم
لا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله ولا يعرفون معنى، يطوفون حول القبور، ينظرون لأهل القبور وما ينهاهم، وإن كان جالسا يفسر كتاب الله سبحانه وتعالى والقبر أمامه يطوفون حوله، فما يقول ذلك الشيء؟ بل قد يقول بأنه ليس بأن التقرب للأولياء والنذر لهم والطواف حول قبورهم ليس بشرك، هذا أمر قبيح، وهذا عليه هؤلاء الذين تسنموا طريق الدعوة.
الرابع أن هذا جائز ونعم يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم. قال لرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من نفسه من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام.
والله قبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام لا إله إلا قبيح. فقبح الله من أبو جهل أعرف منه، أبو جهل عرف لا إله إلا الله، لذا قال لا ترغب عن ملة عبد المطلب إياك واحذر، لكن لم يقول لا إله إلا الله فما يعرفون معنى، يقولون بأسئلتهم وتأبى قلوبهم، نسأل الله لهم الهداية. نعم.
الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه.
هذا الرد على من زعم أنه مسلم، قال مات على ملة قاله على ملة عبد المطلب، هذا رد واضح ما يحتاج إلى كلام. نعم.
السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نكمي عن ذلك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان،
وهذا كهكذا مجالس السوء وأصحاب السوء يضرونه ولا ينفعونه، ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء، الجليس الصالح الإنسان يتتبع حتى يعرف معه، أما الجليس السيء فليهرب منه ويحذر منه.
التاسعة نظرة تعظيم الأسلام
والأسلام، هذه قاعدة خبيثة، وفيها ضر أن ولدنا أبانا على أمة وقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب وإياك أنا عرات، وهذه من العصبيات الجاهلية وتجر عليها الكثير، لو أردنا أن نتحدث عنها تجر عليها الكثير، سواء في الأنساب في الأحزاب في الأعمال فيه إلى هذه شيء يعني قاعدة خبيثة المفروض أن تجرد منها المؤمن. نعم.
العاشرة
استدلالهم بهذه القاعدة الخبيثة، إنا وجدنا أباءنا ترغب عن ملة عبد المطلب. نعم.
الحادية عشرة الشاهد
لكون أعمال الخواتيم، لأن الله صلى الله عليه وسلم قل كلمة أحاج لك يا عبد الله، فدل على أن الأعمال بالخواتيم، إذا ختم الله سبحانه وتعالى المؤمن ختام خير ومتى على هذه الكلمة موحدا مجلدا نفسه له فهو إلى خير إن شاء الله.
لأنه لو قالها لم تعلم. الثانية عشرة التأمر بسبب هذه الشبهة لقلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها وحبوتها عندهم تتصلوا عليها.
نعم. الله أعلم.